وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيارته من خلقه. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته وصحبته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا الأمور ودبر لنا فإنا لمحسن التدبير. وبعد في اللقاء السابق دار الحديث حول بعض النقاط الهامة التي ينبغي أن يعنى بها طالب العلم على وجه العموم وطالب علم الفقه على وجه الخصوص. تكلمنا عن أهمية طلب العلم وعن أهمية طلب علم الفقه خاصة، وتكلمنا عن تعريف الفقه عند العلماء وبينا بعض المحترزات فيه. وفي سياق ذلك تعرضنا لمسائل متعلقة بالاجتهاد والتقليد وسؤال المفتي وحال المستفتي وغير ذلك مما يجدر بطالب العلم أن يتعرف عنه. وقلنا إنه ما دام سياق مستوانا العلمي يقتضي أن ندرس الفقه بدليله، أي أن ندرس الأحكام الشرعية مستنبطة من أدلتها، قلنا لمناسبة هذا السياق حتى لا يظن ظان أن المسائل الفقهية التي سنتعرض لها مع اختلاف العلماء فيها وتباين وجهات نظرهم فيها أن في ذلك اختلافا وتفرقا وتشرذما في الشرع، حتى لا نقع في هذه المسألة قلنا المناسب أن نتكلم عن فقه الاختلاف وعن أدب الاختلاف. لذلك ذكرنا أننا سنبدأ دروس الفقه بشرح كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. وهذا الكتاب بحق يعتبر من مفاخر أهل السنة، ذلكم أن أهل السنة يتكاملون في منظومتهم المعرفية، يعني أنهم لا يتعلمون العلم لأجل العلم وفقط، لا، بل يبحثون عن المدارك الأدبية أو الغايات الأخلاقية من وراء هذه العلوم. فهذا الكتاب وهو في الحقيقة رسالة مدرجة من ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية المطبوعة في حوالي 35 مجلدا. هذه الرسالة لم يوجد فيها أو بين طباعيتها بيان لسبب تأليفها، وهذا على يعني يمكن شبه عادة عند الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يذكر ذلك في رسائله، لأن الغالب في رسائله أنها إجابات للاستفتاءات، يأتي إليه السؤال فيجيب عنه بفتوى، وقد يكون قد تكون هذه الفتوى تصل من الطول لدرجة أن تكون كتابا مجلدا كاملا أو يمكن أكثر من مجلد. ولكنك من سياق مؤلفات أو فتاوى شيخ الإسلام تيمية تجد أن هذا الرجل كان فوق دوره الفقهي والعلمي الذي كان يقوم به بين المسلمين، كان يقوم بدور تربوي. فتلمح في هذه الرسالة أن سبب تأليفها لابد وأن يكون حدث قد حدث في عصره أدى ببعض طلبة العلم على وجه إحسان الظن، أو المشغبين الذين لا فقه لهم ولا نظر ولا أدب، أدى بهؤلاء إلى أن يتكلموا في اختلاف العلماء، وأن بعض الأئمة يرفض الأخذ بالحديث ولا يقبل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فوقع هذا في نظري أو في تحليلي لسبب تأليف الرسالة، فوقع بعض طلبة العلم في أعراض بعض العلماء من هذه الناحية، كما نسمع بعض الآن من بعض الشبيبة أو من بعض طلبة العلم حينما يقعون في أعراض العلماء أو يتلمسون لهم السقطات متهمين هؤلاء العلماء بأنهم ليسوا من أهل السنة أقصد بالعلماء هنا الأئمة المعتبرين المتلقون بالقبول من الأمة، فيتهمونهم بأنهم لا يقبلون السنة، أو أنهم لا يأخذون بالحديث، أو أنهم من أهل الرأي، أو أنهم سياسيون، وغير ذلك من التهم التي لا يليق بطالب العلم أن يتكلم بها على عواهنها دون أن يعرف يعني شطامها وزمامها. فألف الإمام الزيني هذه الرسالة لبيان فضل أولئك الأئمة الأعلام، ولبيان أنه إن كان ثمة هناك اختلاف حدث من بعض هؤلاء الأئمة لبعض الأحاديث والآثار والسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأن ذلك لم يكن على وجه القصد والعمد، بل كان هناك أسباب وجيهة وظروف مناسبة تؤدي بهذا العالم إلى عدم الأخذ بسنة معينة أو بحديث معين أو بأثر معين. إذن فائدة هذا الكتاب يبين لنا يعني نقول أننا نقرأ أو ندرس هذا الكتاب لفوائد معينة، وأنت ما تقرأش كتاب إلا إذا كان تحصل منه فوائد. هذه الفوائد: أولا معرفة جلال أو معرفة خطر هؤلاء الأئمة الأعلام حتى لا نساويهم بغيرهم من الناس، أو نجعل أعراضهم مساوية لأعراض الناس الآخرين. لا، فإذا كانت أعراض الناس تقع على وجه الخطورة بمكان، فإن أعراض العلماء أخطر من ذلك بألف مكان. لذلك روي عن الإمام ابن عساكر أنه قال فيما نقله عنه الإمام النووي في كتاب التبيان، قال: وعلم أن أعراض علماء الإسلام مسلومة، وعلم أن أعراض علماء الإسلام مسلومة، وعادة الله في هتك أسرار منتقصيهم معلومة، وعادة الله في هتك أسرار منتقصيهم معلومة، يعني الذي ينتقصهم فعادة الله في شأن هؤلاء المنتقصين أنه دائما يهتك أسرارهم والعياذ بالله. هذه الفائدة الأولى: تعلم خطر هؤلاء العلماء وخطر الكلام في أعراضهم أو أنني من نياتهم أو من شرفهم أو من قبولهم بين الناس، حتى ولو كان هذا العالم يخالفك في الرأي. فإذا كان متلقا بين الناس بالقبول، معروف هذا العالم بالزهد والورع والتقى، فإنك يجب أن تحترز في كلماتك عنه، حتى ولو كنت في حضرتي أو كنت في غيبتي، فلابد أن تحترز وتحترز في كلماتك عن هذا العالم. الفائدة الثانية: التماس المعاذير لهؤلاء الأئمة في خلافهم للسنن، التماس المعاذير لهؤلاء الأئمة في خلافهم للسنن. ذلك كما ذكرنا أننا في مسائل فقهية التي سنتعرض لها سنجد اختلافات، فلا يجوز أن تلقي هذه الاختلافات في قلوبنا انتقاصا من أقدار هؤلاء العلماء، بل يجب أن تكون أقدار العلماء حتى مع معرفة، يعني في كثير من المسائل حنجد دائما أو في بعض المسائل وقال الجمهور كذا وقال أبو حنيفة كذا، حتجد أبو حنيفة في كثير من المسائل يخالف جمهور العلماء. فبعض الناس أو بعض الإخوة قد يقع في قلبه أبو حنيفة ده على طول كده يخالف كده على طول، لا، فنعرف أن هناك يعني أسباب وجيهة أدت بعلماء العراق ومنهم أبو حنيفة إلى أن يخالف كثيرا من السنن أو الأحاديث التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أسباب وجيهة منها ما هو متعلق بطريقة وصول الحديث، أو متعلق بنظرة أو طريقة هذا العالم أو الإمام في استنباط المسألة أو الحكم من الدليل. الفائدة الثالثة: أن نتعرف على أحوال ترك الحديث، أحوال ترك الحديث. ذلكم أن النصوص والآثار الأحاديث والآيات التي ندرسها ونتعلمها منها ما يجوز للإنسان أن يأخذ منه الحكم ويطبقه وينفذه، ومنه ما يجب أن نتوقف فيه وألا نسارع إلى أخذ الأحكام منه حتى نتوسع في معرفة النصوص والآيات والأحاديث الأخرى. وقد يقع المتسرع في خطأ عظيم إذا ما سمع حديثا أو قرأ حديثا من الأحاديث، وهذا الحديث له دلالة معينة، هذه الدلالة تخالف ما قال به كل علماء الإسلام، فيتسرع إما بدافع الحرص على تطبيق السنة، يقول لا السنة فوق كل كلام الرجال، وإما بدافع الهوى والمخالفة على قاعدة خالد سعرة، وإما بدافع الجهل وعدم العلم. وفي كل الأحوال فإنه قد وقع في خطأ، لأنه لا يعقل أن تجتمع أمة على ترك دلالة حديث ثم تكون أنت المبرز من كل هؤلاء فتقف على هذه الدلالة وتكون بذلك فائدة. لا يعقل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. فلا يمكن لهذا الإنسان أن يتسرع بهذه الطريقة في أخذ هذا الحديث. فنتعرف على أحوال ترك الحديث، على أحوال تخصيص بعض الأحاديث الأخرى، على بعض الأحوال التي يثبت فيها النسخ لبعض النصوص فتترك هذه النصوص ولا يعمل بها. ومن فوائد الكتاب التعرف على قضية دلالات الألفاظ، وهذه القضية هي أيضا من الأسباب التي أدت إلى اختلاف العلماء، لأن الألفاظ، ألفاظ اللغة العربية التي وردت في النصوص الشرعية كتابا وسنة تخضع لطرق العرب في فهم هذه الألفاظ. ومعروف أن العرب كانوا يستخدمون، كانت لهم طرائق في استخدام الألفاظ، وكانت لهم طرائق أيضا في فهم هذه الألفاظ. فإذا لم نتعرف على هذه السبل والوسائل في استخدام وفهم الألفاظ فإننا لن نستطيع أبدا لا أن نجتهد في هذه النصوص، ولا أن نتعرف على كيفية استدلال العلماء بهذه الألفاظ في استنباط الأحكام الشرعية. ومن القضايا المهمة التي سنستفيدها من هذا الكتاب حكم مخالفة آيات وأحاديث الوعيد، أحاديث الوعيد، المراد أحاديث الوعيد، اصطلح على تعريف أحاديث وآيات الوعيد بأنها الآيات أو الأحاديث أو النصوص، عشان تعرف النصوص التي رتبت على ترك فعل أو فعل أمر من الأمور وعيدا شديدا لا يتناسب مع هذا الفعل. يعني إيه؟ كقوله تعالى مثلا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها. مثلا الذي يأكل الذهب والذي يأكل في صحاف الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه من نار جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهل أي واحد يأكل من صحاف الذهب والفضة معنى أنه سيدخل النار وستتعرض لنظرها وعذابها؟ هناك قواعد تحكم مثل هذه الأحاديث وتحكم دلالاتها حتى لا نعمم الأحكام ولا نطلقها. ذلك أن مرض الأحاديث وآيات أخرى تنظم قضية الفهم لمثل هذه الأحاديث اللي هي آيات أحاديث الوعي. هذه معظم أو مجمل الفوائد التي سنستفيدها من هذا الكتاب. والكتاب كما تقرؤون وتعرفون، كله بشتريت الكتاب طبعا، حد ما اشتراش الكتاب اللي هم أول مرة طبعا مش كده. طيب الكتاب اسمه رفع الملام عن أئمة الأعلام، رفع الملام عن أئمة الأعلام، وهذه التسمية يعني فيها احتمالات. الاحتمال الأول أنها إما أن تكون من تسمية شيخ الإسلام تيمية أو من تسمية غيره من طلق من طلبته وتلامذته أو الناسخين. ذلك أن شأن شيخ الإسلام تيمية أنه لم يكن يسمي رسائله وكتبه في الغالب، معظم فتاواه ورسائله لم يكن لها اسم معين، بل تسميته رحمه الله لبعض الكتب نادرة مثل الكتاب، وخاصة الكتب التي لم تكن نتيجة سؤال أو كانت يعني نتيجة علاج منه ابتدائي لقضية معينة، فكان هو الذي يسميه مثل كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. وكان غالبا في سياق فتاواه يذكر مثلا وقد ذكرنا هذا الكلام في رسالتنا المسمى بكذا، أو يكون ذكرنا هذا الكلام في رسالة ذكرنا فيها هذه القضية من قبل ولا يسمى الرسالة. فلم يكن من عهد شيخ الإسلام تيمية أن يسمي كل رسائله. هذه الرسالة قد تكون من تسمية، وقد الاحتمال الثاني تكون من تسمية أحد تلامذته أو الناسخين الذين عنوا بنسخ هذه الرسالة من بعد رحمه الله، وأرجح الاحتمال الثاني. رفع المنام عن الأئمة، يعني إيه رفع؟ يعني إيه منام؟ ومن هم الأئمة الأعلى؟ المراد بالرفع هنا عدم المؤاخذة وعدم العتاب وعدم اللوم، ويؤخذ منه طبعا عدم الإثم من باب أولى، لأن الإثم أبلغ من اللوم. فإذا كان اللوم اللي هو الأخف مرفوع من باب أولى أن يكون الأعلى والأغلب مرفوع، وهذا معروف ومتواتر في شرع الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل لا يؤاخذ إلا بما قصد وتعمد فعله، كما قال تعالى في سورة الأحزاب: ولكن ما تعمدت قلوبكم. وكقوله صلى الله عليه وسلم: رفع الأمة الخطأ والنسيان وما استكره. الخطأ إيه هو؟ الخطأ الخطأ إيه هو؟ الخطأ عدم القصد، عدم العمد، عدم الإرادة المسبوقة دينية مبيتة، هذا هو الخطأ. فالعالم أو الإمام الذي وقع في مخالفة لسنة أو لحديث أو لأثر أو حتى لآية لا على وجه القصد، وهذا هو الأصل، أنت يا حبيبي اكتبوا على الأصل ده، إن ما حدش كان قصده يخالف الحديث أو الآيات أو السنة، فمن لم يقصد مخالفة الآيات والسنة فإنه لا يأثم، وكذلك أيضا لا يلام ولا يعاقب. وهذه لها علاقة بقاعدة فقهية معروفة عند العلماء، القاعدة دي بتقول إيه؟ لا ينكر المختلف فيه، ولكن ينكر في المسائل المجمع عليها، لا ينكر في المسائل المختلف فيها، ولكن ينكر في المسائل المجمع عليها. الإنكار معروف، الإنكار هو جعل الشيء أو عده منكرا، سليم؟ الإنكار هو عد الشيء أو جعله منكرا، لكن المراد بالإنكار في الشرع هو تغيير هذا الشيء بالمراتب التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي ثلاثة مراتب: تغيير باليد، وتغيير باللسان، وتغيير بالقلب. وعلم من ذلك أن الإنكار ها هنا في المسائل المختلف فيها، يعني الإنكار باليد أو الإنكار باللسان. والإنكار باللسان يا إخواني يعني لا يكون إنكارا إلا إذا حمل وجه التغليظ، وجه التغليظ والتهديد والوعيد على الفعل، وإلا لا يكون إنكارا. يعني لما تيجي تقول لواحد مثلا بيفعل معصية تقول له: أنت ليه عملت كده؟ مش عيب عليك، كيف تعمل كده؟ ده يعتبر إنكار؟ يعتبر إنكار. إنما الإنكار إنك تغلظ عليه، يحرم عليك هذا، اتق الله، إن هذا يغضب الله عز وجل، لو فعلت هذا ثانية ربما يقام عليك الحد، اتق الله إن الله يراك، ده إنكار باللسان فيه تغليظ وتهديد، لو عدت إلى هذا الفعل ثانية سأضربك، سأفعل بك كذا وكذا، ده إنكار بالإيه؟ باللسان. الإنكار باليد معروف. إذن المسائل المختلف فيها، يعني التي اختلف فيها الأئمة الأعلام لا ينكر فيها، يعني لا نستعمل فيها مرتبة الإنكار اللي هي الإنكار باللسان والإنكار باليد. طيب، إذن يدخل في القضية بأن أنا أختلف أو أناقش المخالف في هذه المسألة بالدليل وبالبيان وبالحجة. يعني لو جه واحد مثلا في مسألة مختلف فيها، أنا أعتقد أنها محرمة وهو يعتقد أنها ليست محرمة، واحد بيستعمل كولونيا مثلا، والكولونيا معمولة من فين؟ من السبرتو، والسبرتو جمهور العلماء على تحريمها وعلى نجاستها العينية، لأن في نجاسة عينية ونجاسة معنوية. السبرتو أو الكولونيا نجاسة عينية، عينها نجس مش نجاسة معنوية، ده الصنم، الصنم دي نجاسته معنوية، المشرك نجاسته معنوية، يعني لو لمست المشرك ما تتوضاش او ما تغسلش ايدك، واضح؟ لكن الخمر او السبرتو نجاستها عينية عند الأئمة الأربعة. ابن حزم والشوكاني ومن وافقهم قالوا ان النجاسه فيها معنى. فلا واحد خد بقول ابن حزم واستعمل كلام، يبقى هنا مساله مختلف فيها ولا مختلف فيها؟ مختلف فيها. قالك واحد مثلا عمال يحط كلام فاخدت كلمات، حرام عليك ان انت عملت، لو شفتك بتحط كلام تاني هبهدلك. ده انكار يجوز؟ لا يجوز. طيب يجوز انك انت تقول له مثلا يا اخي انت بتستعمل الكولونيا دي ليه؟ يقول لك عشان تشتغل كويس. قالوا ايوه يعني بتستعملها يعني باي دليل؟ قالوا والله عملا بالبراءة الاصلية والعلماء فلان وفلان وفلان افتوا دي جوازها. فتقوم تقول يا اخي والله انا اعرف ان المسألة كيت وكيت وكيت وان الدليل على كذا وكذا وكذا. بغض النظر عن رأيي في المسألة، انا بشرح وضع، انا بشرح وضع يعني بصور مسألة. فمثل هذا النقاش لا يعد انكارا، لا يعد انكارا، وبالانكار انك تغلظ عليه وتهدده وتتوعده. سليم ولا مش سليم؟ يبقى فهمنا القضية دي، لا ينكر المختلف فيه ولكن ينكر المجمع عليه. مسائل المجمع عليها زي الزنا زي الكذب زي السرقة، دي مسائل متفق عليها محدش يجادل فيه ولا يقدر يختلف فيه. فهذا المراد بهذه القضية، لا ينكر المختلف عليه ولا ينكر المجمع. في سياق ذلك يدخل هذا الكتاب، في سياق هذه القاعدة يدخل مدلول أو معنى هذا الكتاب، وهو قضية عدم مؤاخذة أو عدم لوم العلماء على مخالفتهم لبعض الآثار أو بعض السنن. في مسائل يا إخواني قد يكون مختلف فيها ولكن يجوز الإنكار فيها، ولكن يجوز الإنكار فيها. هذه المسائل كما قال العلماء، أولا المسألة المختلفة فيها يجوز الإنكار فيها، أولا أن تكون بعيدة المأخذ. يعني بعيدة المأخذ؟ يعني الاستدلال الذي استدل به ذلك العالم على قوله بعيد، لا تحتمله النصوص ولا توافقه، ولا يمكن لأحد أن يظن أن مثل هذا الاستدلال يسوغ عقلا. نعم. ثاني المسألة البعيدة المأخذ، معنى المأخذ، المأخذ مصدر ميلي يطلق على المكان وعلى الزمان وعلى الفعل، والمراد المأخذ هي المصدر ظرف المكان. المأخذ أي المكان الذي تأخذ منه الحكم. إيه هو المكان اللي بتأخذ منه الحكم؟ النص أو الحدث أو الدليل. فلما تقول المسألة بعيدة المأخذ يعني الدليل اللي أنت مستند عليه، وجه الاستدلال اللي انت متفق عليه ما يحتمل بعيد قوي. نعم، خلاف غير معتبر. زي مثلا كنت قاعد مع واحد، هي ما كانتش قعدت، وان كانت المسألة غريبة واللي يسمعها كده يقول انت كنتوا قاعدين فقعد كنت، لكن الراجل كان بيقولها بشبه جدية. فكنا بنتكلم على مسألة الضرورات انها تبيح المحظورات. فجي زميل ليا في الكلية بيقول طبعا زي مثلا واحد يخش مالها ليلي ويرقص مع واحدة، يرقص معها يعني ويصاحبها ويجاملها ليدعوها الى الالتزام. قلت له خبر ايه الدليل على؟ قال طبعا مش ابراهيم عليه السلام فلما رأى الثمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال أحب الآفلين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفل قال يا قوم إني بريء من تشركون. أهو داراهم في الشرك عشان يدعوهم للإسلام. شوف أنا قلت أي شيطان أجلى إليك بهذا؟ هي طبعا حاجة وجيهة لكن طبعا بعيدة المأخذ. لماذا؟ أولا لأن الراجح في الآية أن هذا الذي قاله إبراهيم لم يكن عن اعتقاد. هناك قول ضعيف مرجول أن إبراهيم قال ذلك عن سبيل اعتقاد في البداية في الشك، وهذا قول لا يمكن أن يقوله إنسان عاقل. القول الثاني الراجح الذي عليه جماهير المفسرين أن إبراهيم قال ذلك على سبيل التنزل. يعني على سبيل التنزل؟ طب إذا كنت بتقول كذا يبقى المسألة كذا، ده معنى على سبيل التنزل، ولكن لم يكنه مجاراة. فلذلك لا يتم الاستدلال بهذا الحديث أو بهذه الآية وبالاستدلال بهذه الوجهة على أنه ينبغي الإنسان أن يفعل المعصية ذاتها، التي يريد أن ينهى الناس عنها حتى يدعوهم إلى تركه. يعقل إنك أنت تروح ترقص مع واحدة عشان تدعوها لعدم الرقص؟ هذا يعقل بحال من الأحوال. لكن الشاهد إن إحنا عايزين نبين بعد المأخذ في هذه المسائل المختلفة، يعني المسائل تكون بعيدة المأخذ. زي قضية الغناء، قضية الغناء والموسيقى، يجي المستدل على جواز سماع الموسيقى والغناء يستدل بنصوص لا زمام لها ولا خطاب. في واحد ألف رسالة، صدر الرسالة ببيان أدلة الجمهور في تحريم الغناء. جاءت قول الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، وقول عبد الله صلى الله الذي لا إله إلا هو الغناء، وجاءت آيات أخرى يعني تشير إلى ذلك، والأحاديث الصريحة اللي فيها زي حديث البخاري يأتين على أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف إلى آخر النصوص والأثار، بل ونقل الإجماع بعض العلماء الذي نقل هذا ابن الصلاح والنووي نقل إجماع على تحريم الغناء. ثم بعد ذلك بعد ما فند وشرط أحاديث القلب الغناء بدأ بيستدل على جواز الغناء، يجيب هو الأدلة بتاعته. أول ما ذكر قال واستدل على جواز سماع الغناء من ضمن الاستدلالات، والاستدلال ذكر بعض الأئمة المعروفين، قال قوله تعالى يزيد في الخلق ما يشاء، وأن السبب مما أنعم الله به من الزيادة للخلق. يبقى الزيادة دي دخل تحت مشيئة الله، يزيد في الخلق ما يشاء، يبقى نعمة ما يجوز ان احنا نحرمها. شوف الاستدلال. طب بعد كل الاحاديث والآيات الصريحة دي زي يقولوا تمخض الجمل فولد فأرا، تمخض الجمل فولد فأرا، يعني كل آيات الحديث صريحة للجمهور تيجي تستدل مثل هذه الدلالة البعيدة التي لا تشير من قريب ولا من بعيد إلى المسألة. جماعة المسألة بعيدة المأخذ، بعيدة المأخذ. دي الحالة الأولى التي لا يجوز، التي يجوز فيها الإنكار على المخالف، الحالة الأولى التي يجوز الإنكار فيها على المخالف حتى ولو كانت المسألة مختلف فيها، يعني إذا كانت المسألة بعيدة المأخذ. يعني لو مثلا لقيت واحد بيسمع أغاني أو موسيقى وبيقول لك الشيخ الغزالي وابن حزم وفلان وعلان وتلفان وربعان بيقولوا ما حلال، في بقول له يا رب المسألة مختلف فيها، السلام عليكم. ينفع؟ لا، تصوير المسألة فيها ليست بعيدة المأخذ، إنما الغناء بعيدة المأخذ، لأنه لأن الأدلة فيها لا تحتمل أبدا الإباحة. ناهيك عن أن ما هو شائع الآن بين الناس لا يدخل في المختلف فيه بحال من الأحوال، صح؟ لا، إنما لو سمعت أخ يسمع أناشيد دماء ماشي تكون إيه؟ مسألة مختلف فيها لا تدخل الإنكار. تسمع أخ يسمع أناشيد ما تنكرش عليه، داخلة في المسائل المختلف فيها التي لها يعني خلاف سائغ معتبر. ولكن واحد بيسمع مثلا لأحد المغنيين الفاجرين المجنين مش محل خلاف. نعم، الحالة الثانية أن ترفع القضية أو المسألة لحاكم فيحكم فيها بمعتقده. قضية مختلف فيها لكن رفعت إلى حاكم قاضي، والقاضي بيحكم فيها بما يعتقده، وهو يعتقد في المسألة هذه بعينها أن الحكم فيها كذا، والخصم اللي هو جاء من قاضي يعتقد فيها على خلاف معتقد القاضي، يبقى نحكم فيها على هنا على رأي مين؟ على رأي المتحاكم ولا على رأي الحاكم؟ يحكم فيها على رأي الحاكم. مثال، حنفي تزوج حنفية، مش واحد اسمه حنفي، يعني واحد يقبل الإمام أبو حنيفة في عقد الزواج وإنه يجوز من غير ولي، اتجوز واحدة حنفية يعني برضه بتعتقد إنه يجوز العقد بدون ولي، فأم رفع أمرهم لقاضي شافعي، والشافعية يرون إن عقد الزواج ده باطل، فيقول لما يرفع الشافعي ده يقول لا دول عشان حنفية يبقى معلش نجبر خاطرهم، ويا بخت بنوفق بالرسول بالحلال ومش عارف إيه، لا يحكم فيها بمعتقده، معتقد إن الزواج ده باطل فيفرق بينهما. طب المسألة مختلف فيها، لا المختلف فيها هنا قلنا في مسائل ايه؟ الانكار الفردي. انما اذا رفعت المسألة الى مرتبة التقاضي فهنا لابد ان يحكم فيها بقول حتى لا تتبعثر احكام الشرع بين اهواء المكلفين. ليه؟ لان لو تركنا المسألة في اهواء المكلفين كل واحد المسألة مختلف فيها محدش ينكر عليا، مش ممكن. لذلك حتى اخواني في القوانين الوضعية لما يجي واحد امريكاني يعمل مشكلة في مصر وتحصل المشكلة في مصر ويرفع المسألة للقضاء، امريكان يقدر يقول القانون الامريكي بتاعي لا يجرم هذه الفعلة؟ يقدر يقول؟ لذلك زمان المحاكم المختلطة كانوا بينكروها ليه؟ لانها بتمثل سيادة قانون الدولة. يبقى واحد اجنبي سيادة الدولة او قانون الدولة ليست متسلطة على هذا الانسان، يبقى ده بينتقص من سيادة الدولة. فكذلك اذا تولى الحكم انسان، ومش شرط يكون اخواني مسألة بالطريقة دي، مش شرط يكون شفعي او حنفي تقاضى الى شفعي، حتى لو كانت المسألة مبنية على الدليل، واحد بيعتقد مش حنفي ولا حاجة، بيعتقد ان يجوز النكاح بدون ولي ومعتمد على ادلته، لكنه في دولة القاضي فيها بيحكم ببطلان هذه الانكاح، ببطلان هذه الأمتحة، ورفع أمره إلى هذا القاضي والقاضي يحكم بمعتقد بما أداه إليه اعتقاده. طب إيه القاضي هنا لازم يحكم بما أداه إليه اعتقاده؟ لأن ما أداه إليه اعتقاده هو حكم الله الذي يعتقده، فلو حكم بخلاف ما أداه إليه اعتقاده فإنه يكون حاكما بغير ما أنزل الله، لأن الرأي المخالف في نظره خاطئ ولا مش خاطئ؟ رأي خاطئ، لانه بيعتقد هو لما قال ان الزواج بدون ولي باطل، مش هو ده الراي الذي اعتقده صوابا؟ يبقى مقتضى صوابه رايه ان يكون الراي المخالف ايه؟ خاطئ، وان كان يحتمل الصواب لكن هو في الواقع موسوم بالخطا. فلو حكم بهذا الراي الذي يعتقد انه خاطئ يبقى ده حكم بغير الشرع، فهنا لا يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف معتقده حتى ولو كانت المسألة مختلف فيها، حتى ولو كان المترافع إليه يعتقد بخلاف ما يعتقد الخاص. مسألة واحدة. مسألة الحالة الثالثة التي يجوز الإنكار فيها حتى ولو كان مسألة مختلف فيها، أن يكون للمنكر حق في التأديب والتغيير، يعني له ولاية على المنكر عليه بوجه ما. زي ايه؟ ان يكون لا ما تنتحدش، هقول لك دلوقتي، لان هنا ما فيهاش تقاضي وما فيهاش ما فيهاش سلطة التنفيذ تغير ما يفعله بعض المكلفين زي ما هنمثل دلوقتي. أن يكون للمنكر حق التأديب والتغيير على الفاعل، زي الأب زي الزوج. فإذا كانت الزوجة مثلا ترى مسألة والزوج يرى فيها بخلاف ما ترى الزوجة، فللزوج حق على زوجته أن تلتزم هذه الزوجة ما يراه الزوج، لأن له ولاية بوجه ما على زوجته، والزوجة يجب عليها أن تطيع زوجها في المسائل المختلف فيها حتى ولو كان يخالف رأيها أو ما تعتقده، إلا الحالة واحدة، إذا كان هذا الخلاف يؤدي إلى ارتكابها أمرا تعتقد أنه محرم. فهمت؟ مثال، المرأة زوجة لا تعتقد أن النقاب واجب، بتعتقد أن النقاب فضيلة مكرمة، فهنا يحق للزوج أن ينكر عليها، خلي بالك، أن ينكر عليها وأن يغلظ لها في هذه القضية، في قضية النقاب. لكن هل يجوز له أن يجبرها جبرا وبسلطة القضاء على أنها تلبس النقاب؟ لا، ليس له حق، لكن له حق أن ينكر عليها، له حق أنه مثلا يهجرها ويغلظ لها بالقول، لأنه يعتقد أن النقاب واجب وأن ترك النقاب محرم. سليم؟ طيب العكس بقى، زوج يرى أن النقاب مش واجب وزوجة ترى أن النقاب واجب، يبقى هل يجوز له أن ينكر عليها انها تترك النقاب او تخلع النقاب يجوز؟ لا يجوز، لانه حيؤدي انها تفعل شيء تعتقد انه محرم، لان كشف الوجه في حقها في معتقدها محرم، فلا يجوز له ان ينكر عليه. يعني وجدنا ان نبين مثل هذه المسائل لان لها علاقة بموضوع الكتاب، وندخل في نص الكتاب. يقول شيخ الاسلام احمد ابن تيمية رحمه الله وجميع علماء الاسلام والمسلمين امين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على آلائه. الآلاء يعني ايه؟ يعني نعم. ومفرد آلاء ايه؟ ألا ليس له مفرد؟ ليس لك علم، هي مش ألا هي إلى. مفرد ألا إلى كأمعاء ومعا، كأمعاء ومعا، آلاء وإلى. الحمد لله على آلاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه ولا في سمائه، أشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة إلى يوم لقائه وسلم تسليما. وبعد، فيجب على المسلمين بعد موالاة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا العلماء، خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. دي مقدمة قدم بها الإمام ابن تيمية حتى يثبت لهؤلاء العلماء حقين. الحق الأول حق الموالاة العامة للمؤمنين والثابتة بالنصوص التي سنذكرها بعد قليل. الحق الثاني حق موالاة خصوم أو خواص المؤمنين، يعني إذا كان المؤمنين العوام، عوام المؤمنين أو عامة المسلمين لهم حق الموالاة بمحض الإسلام والإيمان، فهؤلاء بما لهم من مزيد خصوصية في إيمانهم وورعهم وتقواهم لهم مزيد خصوصية في موالاة المؤمنين لهم، لأن الله عز وجل أمر بموالاة المؤمنين كما قال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وكما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. الشاهد أنه نص الله عز وجل بالمنطوق على وجوب موالاة المؤمنين. طب هنا لما قال فيجب على المسلمين، يجب الوجود ده حكم شرعي، الوجود حكم شرعي. أين أخذ، من أين أخذ هذا الحكم؟ من الآيات والأحاديث. الوجود ده مش لازم يكون لي دليل. شو هو الدليل؟ الآيات. لا، طيب إيه وجه الدلالة؟ هات لي آية كده وبين لي وجه الدلالة. احنا ذكرنا كذا آية. بناخذ مثلا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. نهي عن الشيء يكون أمر، فين النهي هنا؟ لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، بل ده مش من طريق المنطوق. ما هو مفهوم المخالفة مش منطوق. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. إيه وجه الدلالة؟ طب والإخبار يفيد الوجوب؟ أيوة أي وجه بقى أن صيغ القصر يفيد الوجوب؟ فأيوة معنى الآية أنه لا موالاة إلا لله ورسوله وللمؤمنين. من فين بقى أخذت الوجوب؟ فيها توكيد؟ لا، فيها حصر، والحصر يفيد التوكيد. لكن فين الوجود بقى؟ لسه الوجود مش موجود. ايوه شخصية خبرا بمعنى الامر. نعم هذا قريب، يعني قوله تبارك وتعالى انما وليكم الله ورسوله، هذا خبر جملة خبرية لفظا انشائية معنى، ومعهود في القرآن ان يستخدم مثل هذه الاخبار في الدلالة على أوامر، كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا خبر إن المطلقة تعتد بثلاثة قروء. هل ده معناها إن اللي بمزاجها تعتد واللي مثلا تعتد إن شاء الله ما اعتد؟ فمعنى الآية والمطلقات يجب عليهن، مدلول الخبر يا أيتها المطلقات تربصن بأنفسكن ثلاثة قروء. كذلك هذا الخبر انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا هو خبر لفظا انشاء معنى، يعني في مقام الامر، في مقام الامر. لذلك في سياق هذه الايات، قبل هذه الايات في ذم الذين يتولون غير المؤمنين، وفي سياق هذه الايات التي امتدحت ايضا الذين يتولون الله ورسوله والذين امنوا، يؤخذ من هذا السياق من كون يذم الموالين لغير الله ورسوله ويمدح الموالين لله ورسوله وللمؤمنين يؤخذ منه الوجود. فهذه الجملة خبرية لفظا إنشائية معنى. في طبعا آيات وأحاديث أخرى ورد فيها وجوب الموالاة. وطبعا يا إخواني الموالاة درجات كما هو معروف، الموالاة درجات. أقل درجات الموالاة هي الحقوق العامة للمسلمين والمؤمنين التي أثبتها الرسول صلى الله عليه وسلم في غيرنا الحديث، مثل رد السلام وكف الأذى وتشميت العاقب وغيرها من الحقوق العامة. وهناك حقوق في الموالاة أعظم وأرفع من ذلك، مثل المواساة ومثل الزيارة المستمرة ومثل رعاية الأبناء وما إلى ذلك. هذه حقوق في الموالاة أعلى من الحقوق العامة. فإذا كان المؤمنين لهم حق الموالاة من كل مؤمن، ومن مقتضيات هذه الموالاة كف الأذى من الحقوق العامة، أن تكف أذاك ولسانك عن النيل أو عن أذى جميع المؤمنين، بل إن العلماء قالوا يجب كف الأذى القلبي. كف الأذى القلبي يعني حتى ما تتمناه من أذى للمؤمنين يحرم عليك. قالوا مثل ماذا؟ كما ذكر الإمام ابن رجب في جامع علوم الحكم، قال ومن المسائل اللي يحرم على المسلم ان يفعلها ان يتمنى غلاء اسعار المسلمين او ان يفرح لغلاء اسعارهم. دي حاجه يا اخوانا كثير من الناس يقع فيه، كثير من الناس يقع، وخاصه التجار. ان طبعا هنا في زي يقولوا في شعره بين الاثنين، طبعا انه يتمنى أن ترتفع السلعة بشرط أن يكون شكور طبعا، أن ترتفع السلعة ليكثر ربحه منها فيؤدي حق الله فيها، هذا لا شيء فيه. لكن يتمنى غلو السعر على وجه الإضرار بالمسلمين، ارتفع الأسعار أحسن عشان يحرمه عشان يتربه. أيوة كده، هذا فيه تمني لأذى المسلمين، هذا لا يجوز، مع أنه ما نقصش بشيء أو ما أذاه المسلمين بعمل منه هو، العمل صبر من غيره، لكن هذا ايضا من عدم الموالاة. فاذا كان العلماء يستحقون، اذا كان المؤمنون يستحقون هذه الموالاة بمحض ايمانهم واسلامهم، فالعلماء اولى بهذا الحق، حتى كف الاذى وعدم تسلط اللسان عليهم اولى بذلك من غيرهم، خاصة انهم ورثة الانبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. نعم. وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. يعني أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، أجمعوا على أنهم مهديون هداة لغيرهم، وهذا إجماع على المجموع وليس على الجميع. في فرق بين الاثنين ولا في فرق؟ في فرق. إجماع على المجموع يعني مجموع العلماء والأئمة هداة مهديون، لكن ليس كل فرد هادي ومهدي، لأن الفرق بين المجموع والجميع، الفرق بين المجموع والجميع، المجموع الحكم للكل أو للكل على رأي المناطق، إنما الجميع الحكم فيه لكل فرد لكل جزء. مستغرب. يبقى المجموع ده كل والجميع ده كل، والفرق بين الكل وبين الكل، الفرق بين الكلي وبين الكل، أن الكلي لا ينظر فيه إلى الأجزاء، إنما الكل ينظر فيه إلى الأجزاء. يعني لما نقول مثلا إيه، الكرسي بيتركب من مسامير ومن خشب ومن سندات ومن إلى آخره، دي أجزاء. نقدر نقول على المسمار ده نقول عليه كرسي؟ نقدر نقول عليه كرسي. نقدر نقول على الخشب نقول عليه كرسي لوحده كده؟ لكن إذا اجتمعت هذه الأشياء بقى إيه؟ بقى كرسي أو ده جميع. إنما المجموع زي إيه مثلا؟ زي كلمة الإنسان. الإنسان ده بيصدق على خالد وإسماعيل ويحيى وزيد وأسامة وأسامة، كل دول كل واحد منهم بيصدق عليهم إيه؟ إن إنسان. فلما نقول إن الإنسان لظلوم كفار، يبقى ده حكم على الكل ولا على الكل؟ على الكل. يعني كل إنسان ظلوم كفار، حكم على الكل، حكم على الكل، يعني حكم على الماهية، على ماهية الإنسان، من الغالب في الإنسان الضعيف الغلبان إنه ظلوم وكفار متعدي، لكن ليس حكما على كل إنسان. واضح؟ كلام الشيخ قضية يسلم، وقد أجمع المسلم على هدايتهم ودرايتهم، أي على أن مجموعهم موصوفون بالهداية والدراية، وإلا فإنه قد يوجد من العلماء من ليسوا مهديين، بل قد يكونوا فساقا فجارا ضلالا ضالين مضلين، وفي واقع الأمر أنهم ليسوا علماء بالاعتبار الشرعي، أو ليسوا علماء بالتنفيذ الإلهي. وهو العلم دي، العلم ده يا اخواني صفة، مش اي واحد بيصدرها على نفسه او على غيره، لابد ان ينال هذه الصفة من معتبر. لذلك الامام مالك مثلا لم يصفي الا بعد ان اجازه 70 محنكا. يعني 70 محنكا؟ بيكمل فك الحنك. 70 محنك يعني 70 من الائمة الاعلام، لان العلماء زمان كانوا بيلبسوا العمامة ويحنكون، يعني ينزلون الحنك كده ويقوم مرجعها من ورا في ذؤابة، اسمها العمامة المحنكة. إنما في العمامة المكورة، لذا عمائم الأزهر دي العمامة المكورة دي في إنها عمامة الأعاجم، هذه ليست محنكة. زمان العلماء كان دايما يعممون بالعمامة إيه؟ المحنكة. فسبعون محنكة يعني إيه؟ يعني عالم فحم. واضح؟ فلا بد ان ينال صفه العلم والولايه والامام المعتبر. لكن ان مثلا التلفزيون يطلع يقول العالم الامام الدكتور الفخامه العلامه فلان كده، بقى عالم؟ حسن شحاته كان بيطلع في التلفزيون كان عالم؟ فلان وعلان بدون ذكر اسماء كانوا بيطلعوا ويقولوا يكتبوا هؤلاء علماء. بل المفتي السابق كان عند نسبه كبيره من علمائنا في الازهر كانوا لا يعتبرونه مستحقا لمنصب الفتوى، لان منصب الفتوى دار الافتاء دي كان فيه تقليد عرفي في وزاره العدل، كان فيه تقليد عرفي ان لا يتولى هذا المنصب الا خريج من دار القضاء العالي او من كليه الشريعه، ولم يتولى هذا المنصب ابدا اي عالم تخرج من كليه اصول الدين، لان مواد كليه اصول الدين يا اخواني لا تدرس علوم الآلة، علوم آلة الاجتهاد والاستنباط، بل تدرس علوما وإن كان منها علوم الآلة، ولكنها لا تتكامل في تنسيق أو في تأهيل خريجها حتى ولو خرج الكرة منها إلى أن يكون عندهم القدرة على استنباط الأحكام الشرعية. الشاهد أن صفة العلم ذلك لما أقول وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، يبقى ممكن نقول إن هنا القضية قد تكون أيضا من باب الحكم على الجميع. يبقى أي عالم، مش أي عالم بقى اتقال عالم عالم، أي عالم على سمت الشرع وعلى قوانين الشريعة، ومن استحق هذه الصفة بتعديل غيره من الأئمة الأعلام، يبقى هو موصوف بالدراية والهداية. إذ التعليم، كلكم معاكم الكتب، اللي معاه الكتاب يعرف مع اللي معاه كتاب، وطبعا اللي معاه كتاب يحاول يقعد مع اللي معاه كتاب. وش اللي نستفيد يعني؟ إذ تعليم لمن سبق، سبب ان العلماء الموصوفون بالهداية والدراية وبان لهم حق الموالاة الخاص مش الموالاة العامة، سبب ذلك ان كل امة قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها، فعلماؤها شرارها الا المسلمين فان علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلماؤها شرارها. القضية دي دليلها نقلي ولا عقلي؟ دليلها قد يكون نقليا وقد يكون عقليا، وأنا متوقف في كونها، في كون الدليل هي نقلي، لأن المقصود بالأمم التي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى، اليهود أو النصارى، وهؤلاء ثبت بالاستقراء التاريخي، وده دليل عقلي، ثبت بالاستقراء التاريخي وده دليل عقلي، أن كل أو معظم علمائهم هم الذين أوقعوا أممهم في الضلال. فاليهود مثلا كانوا علماء، علماؤهم وأحبارهم هم الذين حرفوا نصوص التوراة، وكان علماء وأحبار ورهبان النصارى هم الذين حرفوا عقيدة النصارى التي كانت على التوحيد وجعلوها تثليثا. فده استقراء، ده دليل عقلي. والدليل النقلي هو الذي يؤيد ذلك، كقوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وكقوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، وكقوله تعالى لولا ينهاهم الأحبار والرهبان عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فالأحبار والرهبان، الأحبار اللي هم علماء اليهود، والرهبان اللي هم علماء نصارى، ولولا ده في حظ وحسب، مش كان يحضوهم، مش كان ينهوهم عن المنكر، يبقى دل أنهم لم ينهوهم عن المنكر، يبقى دل على أن علماءهم كانوا يوقعونهم في الضلال والمنكر. وهذا دليل نقلي على أن علماء الأمم الذين قبل أمة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا شرار أمتهم، لأنهم هم الذين كانوا يضلونهم والعياذ بالله. أما علماء هذه الأمة فإن علماءهم خيارهم، وهذا أيضا فيه دليل عقلي ودليل نقلي. نعم تفيد إيه؟ الشرعية. فالشاهد أن صفة العلم ذلك لما أقول وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، يبقى ممكن نقول إن هنا القضية قد تكون أيضا من باب الحكم على الجميع. يبقى أي عالم، مش أي عالم بقى اتقال عالم عالم، أي عالم على سمت الشرع وعلى قوانين الشريعة، ومن استحق هذه الصفة بتعديل غيره من الأئمة الأعلام، يبقى هو موصوف بالدراية والهداية. إذ التعليم، كلكم معاكم الكتب، اللي معاه الكتاب يقعد مع اللي معاه كتاب، وطبعا اللي معاه كتاب يحاول يقعد مع اللي معاهوش كتاب. وش اللي نستفيد يعني؟ إذ التعليم لمن سبق، سبب ان العلماء الموصوفون بالهداية والدراية وبان لهم حق الموالاة الخاص مش الموالاة العامة، سبب ذلك ان كل امة قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها، فعلماؤها شرارها الى المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، فعلماؤها شرارها. القضية دي دليلها نقلي ولا عقلي؟ دليلها قد يكون نقليا وقد يكون عقليا، وأنا متوقف في كونها في كون الدليل هي نقلي، لأن المقصود بالأمم التي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى، اليهود أو النصارى، وهؤلاء سبب بالاستقراء التاريخي، وده دليل عقلي، سبب بالاستقراء التاريخي وده دليل عقلي، أن كل أو معظم علمائهم هم الذين أوقعوا أممهم في الضلال. فاليهود مثلا كانوا علماء، علماؤهم وأحبارهم هم الذين حرفوا نصوص التوراة، وكان علماء وأحبار ورهبان النصارى هم الذين حرفوا عقيدة النصارى التي كانت على التوحيد وجعلوها تسليسا. فده استقراء، ده دليل عقلي. والدليل النقلي هو الذي يؤيد ذلك، كقوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وكقوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، وكقوله تعالى لولا ينهاهم الأحبار والرهبان عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فالأحبار والرهبان، الأحبار اللي هم علماء اليهود، والرهبان اللي هم علماء نصارى، ولولا في حظ وحفظ، مش كان يحضوهم، مش كان ينهوهم عن المنكر، يبقى دل انهم لم ينهوهم عن المنكر، يبقى دل على ان علماءهم كانوا ينفعونهم في الضلال والمنكر. وهذا دليل نقلي على ان علماء الامم الذين قبل امه النبي صلى الله عليه وسلم كانوا شرار امتهم، لانهم هم الذين كانوا يذلونهم والعياذ بالله. أما علماء هذه الأمة فإن علماءهم خيارهم، وهذا أيضا فيه دليل عقلي ودليل نقلي. تفيد إيه؟ مفيش علماء هنا أمة، الكل أمة، المراد الأمم اللي قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، مش كل العلماء. استغراق للحكم اللي ورد بعدين، مش مفهوم؟ فإن علماءهم خيارهم، فإن خلفاء ده أيضا في دليل نقلي وعقلي. الدليل النقلي باستقراء التاريخ الإسلامي أن علماء الأمة وأئمتها هم الذين حفظوا على الناس دينهم، وهم الذين جاهدوا وصابروا، وهم الذين حفظوا وعلموا الناس الأخلاق والسنن والآثار، وحفظوا على المجتمع كيانهم الأخلاقي والاجتماع. وبالدليل النقلي الآيات والأحاديث التي امتدحت هؤلاء العلماء، كقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وكقوله صلى الله عليه وسلم، والحديث حسنه مجموعة من العلماء مجموعة طرق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم عن كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهذا دال على أن العلماء الحملة للشريعة هم الذين يحمون على المجتمع عقيدته وأخلاقه وسلوكه، فإنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، بل الحقيقة هم ورثته صلى الله عليه وسلم في هذا العلم، كما قال صلى الله عليه وسلم وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واسع. وهم المحيون لما مات من سنته، هم المحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة بعد ما فرق من إثبات القضية دي، أي القضية اللي أثبتها في الأول خالص ودلل عليها، أولا وجوب موالاة المؤمنين عامة وموالاة العلماء خاصة، ثانيا أن العلماء الأئمة لهم ميزة عن غيرهم يستحقون بها هذه الولاية، اللي من مقتضياتها كف الأذى وعدم تسليط اللسان على أعراضهم، لهم ميزة خاصة بها يستحقون هذه الولاية، منها خلافتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإحياءهم لسنته وقيامهم بالشرع المطهر. ماشي، يبقى دي القضية أثبتها. فلما أثبت القضية دي عايز بقى يثبت ان هؤلاء العلماء الذين ثبتت لهم حق الولاية وثبت وجود او ثبت حرمة اذيتهم او التسلط على اعراضهم بالسلب والسلم، بعد ان اثبت هذه القضية اراد ان يثبت ان هؤلاء العلماء الذين عدلناهم واثبتنا نزاهتهم لم يقتدوا بحال من الاحوال او باي ظرف من الظروف ان يخالفوا الشرع المطهر. قال وليعلم انه ليس احد من الائمة، وليعلم هنا اصطلاحية اخواني وليست وضعية لغوية. ايه الفرق بين العلم بمعنى الاصطلاحي والعلم بمعنى الوضع اللغوي؟ العلم بمعنى الوضع اللغوي مجرد المعرفة. لما تيجي تقول لواحد اعلم انني تغديت اليوم دجاجا، ممكن يكون صادق وممكن يكون ما كانش الا فوق صح. لكن لما هنا يرد المعنى الاصطلاحي وليعلم، المعنى الاصطلاحي للعلم اليقين، وهو الادراك الجازم المطابق للواقع الدليل. وليعلم اي ليدرك على وجه الجزم واليقين المبني على الدليل اللي هو عشير الكتاب ده كله في سياق اثباته. يبقى هي دي القضيه اللي الامام ابن تيميه هيثبت بالمؤلف ده الدليل عليها. وليعلم انه ليس احد من الائمه المقبولين عند الامه قبولا عاما يتعمد صلحها، يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته، صلحها، في شيء من سنته دقيق ولا دليل، دقيق ولا دليل. دي القضية الإمام تيمية عايز يثبتها بعد ما فرق من موالاة المؤمنين. يا مدام ثبتت لهم العدالة والنزاهة، إذن يمهد بعد ذلك إلى إثبات قضية أخرى. ليعلم بقى ليستيقن ما دام قد ثبتت لهم النزاهة والعدالة وحق الموالاة وحرمة الأذى والتسلط باللسان، إذا ليعلم أن هؤلاء الذين يتسلط عليهم بعض الناس بالأذى بسبب أنهم خالفوا بعض السنن، ليعلم أن مخالفتهم للسنن أو لبعض السنن لم تكن عن عمد، لم تكن عن عمد، ولكن وجدت أسباب معينة أدت بهم إلى هذه المخالفة. وقوله دقيق بالكسر وجليل معطوف أو صفة لإيه؟ صفة لإيه؟ هي صيغة قد تكون صفة أو بدل. ها؟ السنة مؤنث، والبدل صفة لابد أن تكون تابعة للمبدل وللموصوف تذكيرا وتأنيثا. فكان لازم يقول شيء من سنته دقيقها وجليلها. صفة لشيء، يبقى يتعمد مخالفة شيء دقيق أو جميل من سنته. يبقى دقيق وجليل يخالف صفة الإيه؟ دقيق وجليل صفة الإيه؟ صفة لشيء. خليك معايا مش مشكلة، أنا برضو مش واخد بالي، أنتوا برضو تخصصوا. وليعلم انه يبهير القضيه الان في عايزها انه ليس احد من الائمه المقبولين عند الامه قبولا عاما يتعمد مخالفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا دليل. فانهم الضمير ده عايد على مين؟ ها؟ على قوله الائمه المقبولين عند الامه قبولا عاما. عايزين نتكلم حته شويه. الائمه المقبولين عند الامه قبولا عاما، يعني ايه اللفظه دي؟ اللفظه دي دقيقه جدا من الامام تيميه ليحترز بها عن بعض الائمه الذين لم يقبلوا من بعض الائمه الاخرين او العلماء الاخرين قبول به، لكن هم من مجموع علماء الامه مقبولين. بعض الائمه زي الامام ابن حزم مثلا. الامام ابن حزم لاجل بعض الالفاظ التي اشتد واحتد بها على الائمه في تصنيفاته كتبه هجرة وتكلم عليه العلماء حتى ان المذهب بتاعه انفرد، ولكن هذا لم يؤثر او لا يؤثر في هذا الامام كونه مطبوعا مقبولا بوجه عام معتمدا في علمه وفقه وطريقة استنباطه. بل ان الان جميع يقول عن ابن حزم، يقول عنه انه
أفضل وأحسن من كثير من الأئمة من حيث العلم بالأحاديث ومخارجها ورجالها وأسانيدها. الشاهد أنه قد يوجد بعض العلماء تكلم فيهم بعض العلماء بكلام، فهذا لا يؤثر في قبولهم قبول عام. لما يجي واحد مثلا يقرأ ابن حزم يقول له يا عم ده مش من العلم المقبولين، او يجي مثلا يدرس مذهب حنفي يقول لك يا عم ابو حنيفه مش العلم المقبولين، نتكلم فيه سفيان وفلان وعلان وكذا. وإذ تكلم فيه بعض الأئمة بعض العلماء، لكن هذا البعض لا يؤثر في القبول الايه العام. لذلك قال الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما، فهذا قيد ضروري حتى يخرج كل الأئمة الذين لم يقبلوا بأي قبول، أي قبول بأي وجه، بأي وجه من الوجوه، فهؤلاء لا يؤخذ بحالهم أبدا. مثال زي مين؟ زي جعد بن درهم. جعد درهم ده كان دماغه ايه متكلف؟ مش فاهم دماغه الظاهر برضه متكلفه. بنقول هو ليه الإمام ابن تيمية قال الأئمة المقبولين قبولا عاما؟ ليه حط كلمة قبول؟ ما يقول مقبولين وخلاص. قال لك المقبولين قبولا عاما لأن في علماء مش مقبولين من بعض العلماء، فده لا يؤثر في كون المقبولين قبول عام، لأن القبول العام لا يدفع الرفض الخاص. يعني إيه؟ لما تقول مثلا إيه؟ فلان صديقك، والله فلان ده الشيخ الفلاني قال عليه كذا، يبقى ما ينفعش نجوزه ولا نتعامل معاه. فهل الحكم اللي انت بنيت عليه وهي عدم المعاملة والمبايعة والمناكحة هل يصلح ان تبنى على قول واحد؟ لا. طيب دور على المشايخ التانيين او الاصدقاء الاخرين الذين قالوا عنه، هتلاقي مثلا ان كل اصدقائه او مثلا 90% من اصدقائه انصدحوه او قالوا لا عيب فيه، وعشرة في المية او واحد او اثنين قالوا والله في كذا وكذا وكذا. فهل القولين دول يأثروا على الاقوال الاخرى؟ ما يأثروش على القبول العام. كذلك بعض الائمة تكلم فيه بعض العلماء والائمة بكلام في قدح، فهل هذا يؤثر في قبولهم العام؟ لا يؤثر. اذا يدخل في قولي الائمة المقبولين قبول العام كل امام قدح فيه بقدح عارضه جمهور العلماء والائمة الاخرين. أفهم دي؟ ويخرج من هذا القيد كل عالم أو إمام أجمع العلماء على عدم قبوله وعلى رده وعلى عدم الاعتداد بعلمه. لا يقبل. غير معدود من العلماء، غير معدود من المقبولين، وبالتالي غير معدود من الذين يدافع عنهم الإمام ابن تيمية في هذا الكتاب. قال فإنهم هم العلماء متفقون اتفاقا يقينيا. اتفاق يقيني يعني إجماع يقيني. ليه؟ لأن الإجماع يكون فيه إجماع ظني وإجماع يقيني. إيه هو الإجماع الظني والإجماع اليقيني؟ الإجماع زي ما في حديث ظني وحديث يقيني، والحديث اليقيني اللي هو المتواتر، والظني اللي هو الأحاد مش متواتر، صح ولا مش صح؟ كذلك الإجماع اليقيني اللي هو المتواتر الذي نقله جمع متواتر يستحيل في العادة تواصعهم على الكذب في نقل الإجماع. يعني إيه؟ يعني لما مسألة نقل الإجماع دي أخوانا خطيرة مش مستهلة، فلما يجي مثلا واحد يبحث في المسألة عن إجماع فيجي يمثل فيها إجماع، مثلا يقول وقد نقل فيها الإجماع الإمام الشافعي في كتاب الأم، والإمام الطبري في أحد مصنفات في التفسير مثلا، والإمام عياض في كتاب الشفاء، ونقله الإمام القرافي في كتابه الفروق، والإمام ابن تيمية في الكتاب الفلاني، وابن القيم في الكتاب الفلاني، والإمام الشوكاني في الكتاب الفلاني. يبقى كده سبعة علماء. هذه الأسماء التي ذكرتها يا إخواني ابتدأ منذ القرن الثاني الهجري حتى القرن الثاني عشر الهجري. طبقات دي متفاوتة في كل هذه العلماء دول متفاوتون في كل هذه الطبقات. هذا الإجماع الذي نقل عن كل هؤلاء العلماء متواتر، لأنه يستحيل في العادة توافق كل هؤلاء العلماء على نقل إجماع كاذب، خاصة إذا كانوا متبحرين كالشافعي والشوكاني والقرافي والطبري وغيرهم من هؤلاء الأئمة الأعلام. لكن لما تيجي مثلا تنقل إجماع، وقد نقل ابن المنذر في هذه الآثار إجماع، بس ابن المنذر دور على واحد ثاني ما حدش نقل إجماع. ابن المنذر معروف في تساهله في نقول الإجماع، يبقى الإجماع اللي نقله هنا ابن المنذر إجماع ظني، إنما الإجماع اللي نقله الثاني ده عن كل هؤلاء ده إجماع يقين. الإجماع ده إن العلماء مجمعون على وجوب متابعة الرسول وعلى تحريم مخالفة ده إجماع يقين، فكل العلماء يفعل ذلك، وكلهم ينقل عن كل العلماء أنهم يفعلون ذلك. ده معنى قوله انهم متفقون اتفاقا يقينيا، يعني لم يخالف ولم يشذ واحد. خلاص لم يشذ اي واحد على عن هذه القضيه، واجمعوا على ان كل احد من الناس يؤخذ من قوله ويترك. وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدي قضيتين أثبت فيها الإجماع، وجوب اتباع الرسول، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك. طيب إذا حدث إن واحد منهم قال قولا جاء الحديث بخلافه، قال ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه، فلا بد يعني التأويل الضروري الذي يجب أن نسلكه في تلمس العذر لهذا الإمام أن له عذر في ترك هذا الحديث. قال وجميع الأعذار ثلاثة أصناف، أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، الثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ، أن ذلك الحكم منسوخ. يبقى هنا في ثلاث أنواع، لا في الكلام ده مكتوب في الكتاب، ما يكتبش مكتوب في الكتاب الكلام ده، فأنا يكتب إنما ده تكتب الحاجات اللي بقى حنضيف عليه. فهنا حصر أسباب اختلاف العلماء أو خلاف العلماء للنصوص والآثار في ثلاث أسباب. عدم اعتقاد أن النبي قال، يعتقد أن ده مش كلام النبي أصلا أو لا ينسب للرسول صلى الله عليه وسلم. الثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، يعني دول النبي بهذا الكلام صلى الله عليه وسلم لم يقصد هذه المسألة، يعني صح الرسول قال الحديث ده لكن قصد بهذا الحديث شيء آخر. الثالث أو النوع الثالث اعتقاده أن هذا حكم منسوخ، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث لكن ورد ما يثبت خلاف هذا الحديث وهو متأخر عنه فيصيب نسخ الحديث الأول. ومن هذه الأنواع تعلم أن نوع منها متعلق بطريقة وصول الحديث إلى العالم، ونوعين متعلقين بدلالة الحديث على الحكم. نوع متعلق بنفس وصول الحديث زي العالم، الحديث ده وصل إزاي؟ ممكن يصل بطريق عن طريق والضعيف فيقول لا الحديث ده مكذوب، أو يصل عن طريق في مجاهيل أو ضعفاء فيقول لا الحديث ده ضعيف لا ينسب للرسول صلى الله عليه وسلم. خد بالك، فده وجه من عدم اعتقاد الرسول قال، ولكن قد يثبت الحديث عنده ويكون بخلاف، إما لأن وجه الدلالة يختلف عما فهمه العالم الآخر، أو أنه اعتقد أن هذا الحديث ثابت لكنه منسوخ. وهذا شأن الآيات النصوص المنسوخة، أنها تثبت بأسانيد صحيحة ولكن يثبت أن الله عز وجل نسخ حكمها بدليل متأخر. إذا حاصل الأنواع ثلاثة أنواع أو نوعين، يعني هي في الحقيقة تعود إلى كام؟ إلى نوعين. النوع الأول متعلق بطريقة وصول الحديث للعالم أو الإمام، النوع الثاني متعلق بنظرة هذا الإمام للحديث أو للأثر. فهذه هي مجمل أو عامة الأنواع التي بها يعذر العلماء على مخالفتهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويندرج تحتها عشرة أسباب ذكرها الإمام ابن تيمية، ويتفرغ عن هذه الأسباب أسباب أخرى كثيرة سنتعرض لها في حينها. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من السمعين قولا سديدا أحسنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.